الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في الدرس السابق أن القدوة شيء أساسي في تربية الجيل والأجيال التي تليه، وأن المثال الذي يحتذى عليه لا بد أن يكون على درجة عالية من الرقي ومن الانضباط ومن التمسك بالمنهج، حتى يكون من وراءه أتبع لهذا المنهج، وأن يحذو على نفس الحذو الذي سار عليه من تقدمه. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم في مكة المكرمة اهتماما خاصا، باعتبار أنهم هم الجيل الأول الذي سيتخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مثالا يحتذى به في أمة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وقلنا أن هذا الجيل تميز بصفات خاصة أهلته إلى أن يرتقي إلى هذا إلى هذه المكانة العالية التي بوأه الله عز وجل إياها، وبوأه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها كذلك. وكانوا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع الله على قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يعني هؤلاء الصفوة من الخلق، ولم يكن في أتباع نبي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كأتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ميزهم الله عز وجل به. وقلنا اختصارا للكلام أن هناك ثلاثة أشياء مجتمعة هي التي أهلت الصحابة إلى أن يصلوا إلى هذه المكانة العالية السامقة التي بها استحقوا ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى وسنة تتدارس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قلنا صفاء النبع وصحة المنهج وقوة العزيمة. لكن قبل أن نفصل في هذه الثلاثة، هل كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان بحيث فقده يؤثر في هذا الجيل أو في الأجيال التي تلي؟ يعني هل حياة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في استدامة الدعوة؟ الجواب بالقطع لا، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له أيضا سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالله عز وجل قضى بالموت على كل خلقه، ومنهم ومن جملة الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن غاية الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام في مدة رسالته ودعوته ونبوته أهله الله عز وجل بمؤهلات خاصة ورباه على عينه ليربي به أصحابه عليه الصلاة والسلام. فإذا ما أدى الرسالة التي كلفه الله عز وجل بها وأتم الله عز وجل به النعمة وأسعد به أمته فقد أدى ما عليه. ولو كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام شرط في استدامة الدعوة لخلده الله عز وجل ليموت آخر نفس منفوسة على ظهر الأرض. فتبين من ذلك أن شخص النبي عليه الصلاة والسلام ليس شرطا في استدامة الدعوة. وهذا واضح من قول أبي بكر رضي الله عنه لما بلغه نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أرضه بالسنح في عوالي المدينة، فجاء وقد امطار الناس في شأن موته عليه الصلاة والسلام، فقال الكلمة الشهيرة التي يحفظها القاصي والداني بعدما تيقن من موته عليه الصلاة والسلام: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الآية. فتبين بهذا أن شخص النبي عليه الصلاة والسلام ليس شرطا في استدامة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيدا بمنهج وقد أدى هذا المنهج لأمته، وتبين هذا الأداء من قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي لا يرضى دينا سواه للعالمين، إن الدين عند الله الإسلام. فأول هذه الثلاثة صفاء النبع، نعني بالنبع المصدر الذي استقى منه النبي عليه الصلاة والسلام أسس هذه التربية، واستقى منه الصحابة الكرام كذلك، وصار في الأمة، وهو هذا الكتاب الخالد الذي بين أيدينا، كلام ربنا جل وعلا، القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقصر الأمة قصرا على هذا القرآن، وما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية إلا رافدا وأثرا من أثر القرآن الكريم. وندرك هذا أيضا عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيده صحيفة من صحف بني إسرائيل، فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وقال: هذه العبارات الشديدة أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أشكون متحيرون فيما جئت به؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولا وإذا حدثكم أهل الكتاب بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد لأصحابه أن يطلعوا على شيء غير القرآن الكريم. وهل كان ذلك كذلك لأن البشرية آنذاك لم يكن فيها حضارة ولا علوم ولا معارف؟ كلا، كانت الحضارات والمعارف والعلوم موجودة قبل الإسلام، كانت حضارة الإغريق والفرس والروم وغيرها من الحضارات والعلوم والمعارف موجودة في الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبني شخصية مستقلة، شخصية لم تتأثر بأي عوامل خارجية، بهذا المنهج، بهذا الكتاب الخالد. فلذلك يعني في صحيح السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، يعني يمحيه. هذا الحديث منسوخ، يعني نسخ بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة الكرام أن يكتبوا سنته عليه الصلاة والسلام، لكن كان هذا الكلام في صدر الإسلام، يعني لم تكتمل شخصية المسلمين بعد، ولم يتربوا التربية الكاملة بحيث يمتزج القرآن بلحومهم وأرواحهم ودمائهم، بحيث يتشربون المنهج فلا تؤثر فيهم أي عوامل خارجية. لأجل هذا منع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يطلعوا على أي شيء غير القرآن، حتى ولو كان كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تكتبوا عني شيئا، أي من كلامه هو عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يفرد النبي مساحة في قلوب وأرواح الصحابة الكرام إلى أن يلتحم القرآن بذواتهم، فيكون الواحد منهم قرآنا يمشي بين الناس كما كان إمامه الأول عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا واضح من قول عائشة رضي الله عنها لسائلها: كيف كان خلق رسول؟ قالت: كان خلقه القرآن. والقرآن هذا ليس كغيره من الكتب التي أنزلت من السماء، فضلا عن غيره من كلام البشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: ما من الأنبياء من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني كان كل نبي يرسله الله عز وجل يجري الله على يديه جملة من الآيات والمعجزات التي تثبت صدق دعوته، بحيث يؤمن به ويثق في دعوته أهله وعشيرته. دعوة النبوة أصلا دعوة عسيرة جدا، يعني أنت متخيل مثلا واحد عايش بنا يؤكلنا ويشاربنا ويؤانسنا ويجالسنا ويتزوج منا ونتزوج منه وهكذا حياة كاملة. ثم يمسي الناس ثم يصبحون فيقف هذا الرجل يقول أنا نبي ينزل علي وحي من السماء وأنا رسول الله إليكم والله يأمركم بكذا وأنهاكم عن كذا. مسألة دي عسيرة جدا. فلابد فكان من تمام الدعوة والرسالة أن يجري الله عز وجل على يد كل نبي ورسول جملة من المعجزات من جنس ما يحسن قومه لتكون دليلا على صدق نبوته ورسالته. وقلما تجد في أتباع الأنبياء والرسل من يؤمن بشخصه إيمانا مجردا كالصديق رضي الله عنه. يعني أبو بكر الصديق كان أمره عجبا أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة من غير أن يحتاج إلى برهان أو دليل. وهذا واضح من قول أبي بكر رضي الله عنه لأبي جهل عليه لعنة الله عندما جاءه في أمر خبر السماء في أمر الإسراء والمعراج فقال الكلمة الشهيرة يأتيني بخبر السماء إن كان قال فقد صدق يأتيني بخبر السماء فأصدقه أفلا أصدقه في أقل من ذلك. إنه بمجرد ما قال له أنا رسول والله يأمرني بكذا ونهاني عن كذا اتبعه وصدقه. فما بعد ذلك أهون وأقل مرتبة من مسألة ادعاء النبوة والرسالة. فكان من تمام ذلك أن الله عز وجل يؤيد الأنبياء بجملة من المعجزات. لكن قال النبي في ختام الحديث ما من الأنبياء من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله به إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إني ميزه الله عز وجل بمعجزة كان معجزات الأنبياء أولا من جنس ما يحسن أقوامهم وكانت معجزات حسية انقضت بانقضاء الدعوة والرسالة وانتهاء عمر النبي في الأرض. أما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان النبي أوتي حظا وافرا من هذه المعجزات كنبع الماء وانشقاق القمر وتكليم الجزع وغير ذلك من الآيات المعروفة والمعجزات الواضحة في حياته، لكن كانت أوضح معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، وصارت وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يظل القرآن الكريم غضا طريا لم يشب ولم يخرم منه حرف، وكل يوم يكتشف الناس فيه جديد، ويظل القرآن حمال وجوه لا يخلق من كثرة الرد عليه. بل لو اجتمع الناس كما قال ربنا بعضهم لبعض ظهيرة على أن يأتوا بمثله فلن يستطيعوا، بل عجز العرب هم أبلغ الخلق والقرآن جاء يتحداهم من جنس ما يتكلمون بحروفهم التي ينطقون بها، وكانوا أرباب الفصاحة والبيان والبلاغة، وكانوا أساتذة الشعر والنثر والكلام، وكانوا يتبارون بذلك، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بمثله، بل بعشر صور، بل بصورة، بل بأقصر صورة منه، والتحدي قائم إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن هذا القرآن هو كلام ربنا جل وعلا. فالله عز وجل عندما أنزله أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا القرآن هو الدستور الأساسي، هو المحور، هو الركيزة التي ترتكز عليها شخصية كل مسلم. فالنبع الذي استقى منه الصحابة هو نبع واحد، نبع القرآن الكريم. ومن هنا كانت حياة الصحابة الكرام موقوفة على أمر الله عز وجل. كان الواحد منهم بمجرد ما يسمع آية من كتاب الله لا يتخطاها ولا يتعداها ولو ببنت شفة، بل لا يسمح لنفسه أن يجول الخاطر في داخله بالاعتراض. وهذا واضح من قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وأن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تؤكد على هذا المعنى، إن القرآن الكريم عندما يأتي فيه الأمر لا يسع المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. كلمة أهل الإيمان في كل زمان ومكان، هذه التربية الإيمانية أثرت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان القرآن هو المرتكز الأساسي، هو المحور، هو القطب الذي تدور حوله حياة الصحابة الكرام، فبهذا ارتقوا وصاروا إلى هذه المنزلة العليا التي بوأهم الله عز وجل إياها، وبوأهم رسوله صلى الله عليه وسلم إياها كذلك، وصاروا في الدنيا أقمار هداية وشموس ضياء، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.